بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ذكرنا في الدرس السابق الحديث عن أنه يؤتى بملك الموت بين الجنة والنار، ويذبح بينهما، ويقال لأهل الجنة بعد دخول الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وذكرنا هذا القول بناء على قول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ووجدنا من بعض أهل العلم أنكر هذا، وقال أنه لا يذبح ملك الموت، وإنما يذبح الموت، يؤتى بالموت بصورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، وليس ملك الموت
العرب،
مثل ما يؤتى بالقرآن ويؤتى بالصيام بأشكال يوم القيامة، يعني تشفع لأصحابها، وكذلك يؤتى بالموت على صورة كبش، وليس هو ملك الموت. واستدلوا بقول ابن القيم رحمه الله في الكافي الشافية في فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار، والرد على من قال أن الذبح لملك الموت، وأن ذلك مجاز لا حقيقة له. واستدل ابن القيم بقوله: أو ما سمعت بذبح للموت بين المنزلين، أي بين الجنة والنار، كذبح كبش الضاني. حاشا، يقول ابن القيم، حاشا لذي الملك الكريم، يعني الذبح، وإنما هو الموت المحتوم للإنسان. فأنا أتراجع عن قولي بأن المذبوح هو ملك الموت، وإنما هو سورة، يعني هيئها الله تعالى على ملك الموت، وليس هو ملك الموت، لموافقة لكلام ابن القيم رحمه الله. حتى قال ابن القيم: والله ينشئ كبشا أملحا يوم المعاد يرى لنا بعيانك. ينشئ الله، يعني وليس هو ملك الموت. هذه قهوة، هذه ما هو طيب لنا قدم هذه ها طيب طيب جماعة زعلوا علينا طيب ومعانا سمع جاي إن شاء الله خاص لما يكثرون
سمع كذا بعيد حلو أحسن
هو عشان أيضا منشوش عليهم يلا حسرت قهوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال محمد بن نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى في تفسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير، قال السدي في تفسيره في تفسير آية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة
فما فوقها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال رحمه الله تعالى: قال السدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء. قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل هذه الآية: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، إلى قوله: هم الخاسرون. وقد أخبر تعالى أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا، ولو كان في الحقارة والصغر مثل البعوضة، كما أنه لا يستنكف عن خلقها، كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في غير موضع من القرآن. ومعنى لا يستحي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما بأي صور بأي شيء صغيرا كان أو كبيرا. وما هنا للتقليل، كما تقول: لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء فما فوقها، بمعنى أي فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف لك رجل باللؤم والشح فيقول السامع: نعم، وهو فوق ذلك، أي من الشح والبخل. وهذا قول كسائي وأبي عبيد، قاله الرازي وأكثر المحققين. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي إن الذين آمنوا يؤمنون بما يضرب الله من الأمثال صغيرها وكبيرها، ويعلمون أنها الحق، ويعلمون أنها الحق من ربهم، ويهديهم الله، ويهديهم الله بها، لأنه كلام الرحمن.
الهدف من ضرب الأمثال في القرآن هو من أجل الهداية لمن أراد الله هدايته، ولزيادة الإيمان في قلوب أهل الإيمان لمن كان الله تعالى هداه، ولتوضيح الشيء الذي لا يتضح إلا بالمثال وبالأمثال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الذين كفروا، قال الله تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال رحمه الله تعالى: مستصغرين هذه الأمثال ضلالا منهم، كما قال في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا.
عن عددهم وهم 19 ملكا من خزنة النار.
ورد حديث في البخاري ومسلم على الموت.
نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشربون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. وكلهم قد رآه. ويقال لأهل النار مثل ذلك.
هذا اللي يعني أنا اللي يعني
فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت.
أقول هذا اللي يعني أنا أولا أقول أنه ملك الموت، لأنه كل واحد يعرف صاحبه اللي جاءه، مثل واحد سارق جاءك، مثل واحد قاتل جاءك يبغى يقتلك، تعرفه. فالناس يوم القيامة يعرفون أن هذا هو ملك الموت الذي قبض أرواحهم. فلذلك قلت هذا القول، ولكن ما يعني ترى كلام ابن القيم هم الأصل يعني الحمد لله فرعون.
أنا وقد يستشكل البعض الحديث ظانين أن المراد بالموت ملك الموت، وهذا الظن غير صحيح، فالمقصود نفس الموت يمثله الله بكبش محسوس وتمثيل المعنويات من محسوسات يوم القيامة كثير، ومنه جعل الأعيان أشياء محسوسة موزونة وكونها تحاج عن صاحبها.
نعم. السلام عليكم. كما قال في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قال هاهنا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فعن السدي أنه قال في تفسيره عن أبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن المقصود من يضل به كثيرا أي المنافقين، ويهدي به كثيرا أي المؤمنين، فيزداد المنافقين ضلالا لتكذيبهم بما علموه حقا ويقينا من المثل الذي ضربه الله، وأنه لما ضرب له موافق، فذلك إضلال الله إياهم به. ويهدي به كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم إيمانا وهدى إلى هداهم لتصديقهم بما قد علموه حقا ويقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم. وما يضل به إلا الفاسقين. الفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة، وتقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن الفسق في الكفر أشد وأفحش. والمراد من الآية بالفاسق الكافر، والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
الفسق نوعان: فسق أصغر وفسق أكبر. الفسق الأصغر بالمعاصي، والفسق الأكبر بالكفر الشرك الأكبر نفي من الإسلام.
أحسن الله إليك.
الظلم نوعان: ظلم أصغر وظلم أكبر. الظلم الأصغر ودون الكفر بالله عز وجل والشرك به، والأكبر هو الكفر.
أحسن الله إليك.
إن الشرك لظلم عظيم.
وهذه صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين. وقوله عهد الله هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل.
قال الإمام أحمد الشاكر رحمه الله: عني بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعهده إلى جميعهم في توحيد ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله، الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا: ونقض ذلك تركهم الإقرار بما ثبت لهم صحة بالأدلة، وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق وهو حسن. يعني الجنب بينها كلها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال رحمه الله تعالى: أي كل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه. ويفسدون في الأرض أي يفسدون بكفرهم بعدم تمسكهم بما أمر الله، فيحلون المحرمات ويحرمون المحللات، ويشيعون الشرك والكفر بين الناس، ويزينونه لهم بأنه هو الصواب والحق. أولئك هم الخاسرون في الآخرة. قال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. والخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم من رحمة الله بمعصيتهم إياه. وفي قوله الخاسرون أي الخاسرون في الآخرة دليل على الصفات المتقدمة، مقصود بها صفات الكفار لأنهم خسروا الآخرة ولا يخسرها إلا الكافرون. قال الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده كيف تكفرون بالله أي كيف تجحدون أي كيف تجحدون وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف أو تشركون به فتعبدون سواه، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ويفسر هذا قوله تعالى كما قال ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين، قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى، فهذه ميتتان وحياتان. وهو تفسير قوله كيف تكفرون. قال الله
فسر القرآن بالقرآن، فسر القرآن بالقرآن،
فإذا لم يوجد تفسيره من القرآن يفسر بالسنة النبوية، فإذا لم يوجد تفسيره بالسنة النبوية فسر بأقوال الصحابة، فإذا لم يوجد بتفسير التابعين، فإذا لم يوجد بكلام العرب. هنا الله تعالى فسر القرآن بالقرآن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وحياكم، فسرت بالآيات اللي سورة غافر.
أحسن الله عليكم. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال رحمه الله تعالى لما ذكر الله دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قال مجاهد وخلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان بإذن الله، فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه وهذا قال والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى فسواهن سبع سماوات أي فخلق السماء سبعا. يوجد خلاف بين المفسرين من حيث خلق الأرض قبل السماء أو السماء قبل الأرض، ولكن من الطرفين حجة ولكل من الطرفين حجة، إلا أن حجة القائلين بابتداء خلق الأرض ثم السماء أقوى لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فقوله ثم
يقال أنه خلقت الأرض بدون شيء، بدون شجار، بدون نباتات، بدون مياه كذا جامدة، ثم خلق الله تعالى السماء، ثم جاء ودح الأرض بالأشجار والنباتات وما فيها من الخلقات، هذا يدل على أن خلقت الأرض أولا ثم السماء، وهذا الأمر لا يزيد في إيماننا ولا ينقص من إيماننا شيء، يعني سواء خلقت السماء ولا خلقت الأرض.
نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فقوله ثم يفيد الترتيب، أي أن الله خلق الأرض وما فيها ثم بعد ذلك قصد السماء فسواهن سبعا، وحجة القائلين بابتداء خلق السماوات ثم الأرض قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. نقل هذا ابن جرير عن قتادة، ولكن هذا القول أي تقدم السماء على الأرض ليس صحيحا، والصحيح بخلافه أي تقدم الأرض على السماء. ففي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها من المياه فتنبت النباتات على اختلاف أنواعها وصفاتها وأصنافها وألوانها وأشكالها. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى: وإذ قال ربك.
على تكريم الله تعالى لبني آدم، كما قال الله تعالى: لقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، فاختيار آدم ليسكن الأرض دل على تكريم الله تعالى لبني آدم له ولبني من بعده. نعم.
فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة أي أقصص يا محمد على قومك ذلك إني جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا.
هذا هو المعنى الصحيح، لأنه خالف لله تعالى في الأرض،
خليفة لله.
نعم، خليفة لله في الأرض. نعم، سيأتي الآن تفصيل هذا.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. وهذا هو الصواب في تفسير خليفة، لا قول من يقول أن آدم خليفة الله في الأرض مستدلا بقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قال رحمه الله تعالى: قلت إن معنى الخليفة يستلزم قطعا غياب المخلوف كليا كان ذلك أو جزئيا، أعني إما بموت أو ارتحال أو عزل أو اعتزال أو أي سبب أو أي أسباب أخرى تحول دون متابعة المخلوف المزاولة عمله. كقولك مثلا: أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد موته، أو كقولك: استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة أي حال غيابه صلى الله عليه وسلم عنها في إحدى غزواته. فإذا اتضح هذا وحصلت به القناعة إذ أدرك المقتنع حالا خطأ قول القائل أن آدم عليه السلام جعله الله خليفة عنه في الأرض وذلك لأسباب الآتية: أولا، يستحيل غياب الله سبحانه عن ملكه كليا أو جزئيا، فهو قيوم السماوات والأرض، ولا تعزب عن عمله مثقال ذرة ولا تعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فلا يحتاج إذن لخليفة ولا لوكيل ولا لنائب ولا لمن يليه، وهو الغني عن العالمين. ثانيا، من أجل أن يكون آدم أو النوع الإنساني صالح للخلافة عن الله يستلزم أن يكون له صفات مماثلة لصفات الله تعالى وتقديس، ولما كان الإنسان ككل مخلوق لا يحمل صفات مماثلة
فيستلزم أن تكون له صفات
يستلزم أن تكون له صفات مماثلة لصفات الله تعالى وتقديس
وتقدس
أحسن الله عليكم. نعم، يستلزم أن تكون له صفات مماثلة لصفات الله تعالى وتقدس.
وهذا يستحيل، فلو كان المقصود به أن آدم خليفة لله تعالى في الأرض لاستلزم تكون صفات آدم كصفات الله، وهذا مستحيل.
ولما كان الإنسان ككل مخلوق لا يحمل صفات مماثلة لصفات الله، بل هو ناقص في جميع صفاته، والله سبحانه كامل في جميع صفاته، صار تباين كلي. فكيف تجوز خلافة الناقص للكامل؟ تعالى الله عن المثيل والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثالثا، ثبت أن الإنسان لا يصلح أن يكون خليفة لله ولا وكيلا عنه، بل العكس وهو الصواب، فالله سبحانه هو الوكيل والخليفة. وإليك قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل والله على كل شيء وكيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكفى بالله وكيلا، وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل. رابعا: ليس في الكتاب ولا في السنة أي دليل ظاهر أو خفي أو مستنتج بأن الإنسان خليفة الله في الأرض لأنه قال: إني جاعل في الأرض خليفة. ولا يفهم من هذا القول أن آدم عليه الصلاة والسلام خليفة الله في الأرض لأنه قال: إني جاعل في الأرض خليفة. نعم قال هذا، إنما لم يقل: إني جاعل لي في الأرض خليفة، أو إني جاعل في الأرض خليفة لي أو خليفتي. فمن أين استنتجنا أن آدم عليه السلام أو النوع الإنساني خليفة الله في الأرض؟ ألا إن شأن الله لأجل وأعظم من ذلك، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. على أن أكثر المفسرين قالوا: أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، أو على قول من قال: خلائف لمن قبلهم من الجن أو المخلوقين الآخرين الذين يحتمل أنهم كانوا على ظهر الأرض قبل أن يكون النوع الإنساني على ظهرها. والتفسير الأول أظهر ومؤيد بالكتاب والسنة. أما من قال أن المقصود بالخلافة هي الخلافة فقط بالأحكام فهذا قول ليس مسلما به، لأن الحكم المعتبر المأخوذ من الوحيين الذي حكم به ليس حكمه، إنما هو حكم الله، وهو تعبد لله، وشتان ما بين العبادة وبين النيابة والخلافة. وهكذا يتضح أن الذي حكم إنما حكم بحكم الله لا نيابة عنه. على أن القائلين بهذه الخلافة، خلافة الله في الحكم، ليس لهم أي دليل من الكتاب والسنة على ذلك، وكما اتضح أن الدليل بخلاف قولهم فلم يبقى إلا اجتهادات الرجال واحتمالاتهم. ومعلوم أن الاجتهاد والاحتمال شيء، وقول الله ورسوله شيء آخر، إذ لا اجتهاد في مورد النص، وإذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال، لا سيما كهذه القضية التي لا تثبت إلا بخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والله الموفق للصواب. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها، كأن الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك حين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله كما قد يتوهم، لأن الملائكة وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. قال ابن جريج: إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما قالت الملائكة ما قالت، لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك.
أن بني آدم مجبولين على الخير ومجبولين على فعل الشر، وأما الملائكة فهم مجبولين على فعل الخير فقط، لذلك وصفوهم بالفساد، فساد الآدم وذريته.
أحسن الله عليكم. فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وهو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة. فقال تعالى مجيبا لهم: وقال إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، لأني سأجعل فيهم الأنبياء والرسل الصالحين والأولياء. وسيأتي إن شاء الله عن ابن مسعود وابن عباس وبعض الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال رحمه الله تعالى: هذا مقام ذكر الله فيه آدم وشرفه على الملائكة، لأن الله تعالى علمه ما لم يعلم الملائكة، فقد قال: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء جميع المخلوقات جليلها ودقيقها. ومؤيد هذا ما جاء في حديث الشفاعة العظمى قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، من حديث صحيح البخاري
فيقول: أنت أبو البشر بدل أبو الناس.
فدل هذا على أنه علمه أسماء المخلوقات، ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات. وقوله عرضهم بصيغة من يعقل للتغليب، فيدخل معهم غير العاقل، كما قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، الآية. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض الخلق على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي أنبئوني بأسماء من عرضتهم عليكم من المخلوقات. وكانت الملائكة تظن أن الله لا يخلق خلقا إلا ويكونون هم أعلم منهم، فإن كنتم صادقين بأنكم أعلم من كل خلقي الذي منهم آدم، فأنبئوني بأسماء الخلق الذين عرضتهم عليكم. قاله الحسن وقتادة. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن مسعود وعن مرة عن ابن مسعود وعن الناس من الصحابة نعم وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن الناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن كل بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. قال ابن جرير عن ابن عباس بمعناه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا؟ فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي أنهم ظنوا أنهم جميعا سيسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، ولم يعلموا أنه سيكون منهم أنبياء وأولياء صالحون. ولذلك قال الله لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء، إعجازا لهم إن كنتم صادقين في قولكم أنهم يستسفكون ويفسدون في الأرض، فإن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، فأنتم بالأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين بها. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. وسبحان الله، تنزيه الله نفسه عن السوء. وقال عمر لعلي: لا إله إلا الله قد عرفناها، فما سبحان الله؟ فقال علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. وسأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله، فقال: اسم يعظم الله به ويحاشى به عن الله، وأوكل العلم بذلك له سبحانه، لأنه هو العليم الحكيم. فقال الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم: قال: أنت جبرائيل، أنت ميكائيل، أنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها. وقال مجاهد: اسمه كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك. فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من الأسماء، قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس وهو أن المعنى من قوله تعالى وأعلم ما تبدون أي قول أي قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والذي كان والذي كانوا يكتمون ما كان منطويا عليه إبليس من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته. أما شبهة أن الله تعالى قال وما كنتم تكتمون أي أن الفعل وارد في صيغته الجمع، فبينما المقصود هو إبليس الذي كان يكتم عصيان الله تعالى وهو مفرد، فنقول إن العرب كانت تقول مثلا قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض. وعلى هذا أيضا جرى أسلوب القرآن في بعض الآيات كقوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، فينادونك فعل وارد بصيغة الجمع، بينما المنادي كان واحدا من بني تميم. وكذلك قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة لآدم عليه السلام من الله تعالى، امتن الله بها على ذريته، فأخبر أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم كما في حديث الشفاعة المتقدم وأسجد لك ملائكته، وذلك إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما وطاعة لله عز وجل، لأنها امتثال لأمره تعالى. وقال قتادة قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجود لآدم، وهكذا سجد الملائكة طائعين لأمر الله إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد ورد أقوال في وصف إبليس قبل أن يرتكب المعصية نذكرها هنا للبيان. فقيل أنه كان من حي الملائكة يقال له الجن، وكان رئيسا لهم وخازنا للجنان، وله سلطان وله سلطان
كلها يعني ما عليها أدل، ما هي اجتهادات علماء
أحسن الله عليكم. فقيل أنه كان حي الملائكة يقال له فقيل أنه كان حي من الملائكة يقال له الجن، وكان رئيسا لهم وخازنا للجنان، وله سلطان سماء الدنيا، وله سلطان على الأرض، إلى آخر ما ورد في وصفه. ولكن ابن جرير نقل السند عن الحسن أنه قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، ولأنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. هذا إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا لما أمر الله له الملائكة بالسجود فدخل إبليس في خطابهم، وكان قبل المعصية عبدا صالحا يتعبد مع الملائكة، فلما أمر الله بالسجود لآدم فسجد الملائكة طاعة لله، إلا إبليس أبى واستكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام حسدا منه على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيني.
وكان يعني أنه خلقه الله من نار غير الجن، وبني آدم خلقهم الله من طين،
وكانت المعصية ابتداء ذنوبه وسببها الكبر،
والكبر من أنواع الكفر بالله تعالى، كفر الإباء والاستكبار، نوع الكفر الأكبر كفر الإباء والاستكبار. نعم
أحسن الله عليكم. وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد مقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة، وكان من الكافرين بسبب امتناعه أي صار من الكافرين. وقيل أن السجود كان خاصا بملائكة الأرض، والراجح أن الملائكة جميعهم سجدوا أي ملائكة الأرض والسماء، وظاهر الآية الكريمة العموم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس.
نسخ السجود لغير الله تعالى قد كان جائزا في الأمم السابقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فكان وأبوي يوسف عليه السلام خروا له سجدا، وكان السجود ليس سجود عبادة وإنما سجود شكر وتقدير يعني. ثم جاء التحريم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسجود لغير الله تعالى وأنه محرم، نعم، وأنه لا يكون إلا لله.
قال الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم أنه أمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس، وأنه أباح له الجنة يسكن فيها حيث شاء حيث يشاء ويأكل منها حيث يشاء ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال: نعم نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا.
إذن آدم نبي من أنبياء الله تعالى
يعني عيانا. فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها الله آدم أهي في السماء أم في الأرض، فالأكثرون على أنها في السماء، وقال المعتزلة والقدرية بأنها في الأرض، وسيأتي بيان ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى.
ما وجدت شيء هذا، رجعت ستوح وجدت شيء في هذا الكلام. هل الجنة في السماء في الأرض؟ ما وجدته. والظاهر أن القول الصحيح هو أن الجنة في السماء بدليل هذه الآيات، وهو قوله تعالى: قلنا هبطوا الهبوط يكون من أعلى إلى أدنى، فدل على أن الجنة في العلو. وأيضا الآيات اللي في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى سدرة ما يخشى. فهذه في السماء في العلو الجنة. وأيضا الحديث: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس إنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفيه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنان، فدل ذلك على أن الجنة في السماء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة كما صرح بذلك محمد بن إسحاق. وقيل أن
هذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر أن حواء كانت يعني قبل دخول الجنة.
أحسن الله عليكم. وقيل أن خلق حواء كان بعد دخول آدم الجنة كما صرح بذلك السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس.
عن صحة هذا الأثر، فإن صح هذا الأثر فحواء خلقت في الجنة،
وعن مرة
لما صح فإنها تكون في الدنيا
كما صرح بذلك السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة. ما خلاصته؟ أن آدم كان يمشي وحشيا في الجنة ليس له زوج، فنام فاستيقظ وعند رأسه امرأة خلقها الله من ضلعه فسألها: من أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولما خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. فقالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم حواء؟ قال: لأن خلقت من شيء حي.
المهم ثبت هذا الحديث وهذا الأثر، فنقول أن حواء خلقت في الجنة، وإن لم يثبت نقول الأصل أنها خلقت في الأرض وبعد ذلك أدخلت الجنة مع آدم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ولا تقربا هذه الشجرة، فهو إخبار من الله تعالى وامتحان آدم. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، فمن قائل أنها الكرم، وقائل أنها
هو العنب
الحنطة.
كانت العرب تسمي العنب الكرم، وجاء في الأحاديث النهي عن تسمية العنب بالكرم بدليل: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم.
وقيل وقائل أنها الحنطة، وقائل أنها الحنطة، وقائل أنها التينة، وقائل أنها السنبلة، وقائل أنها النخلة. والصواب إنها شجرة ما في الجنة، ولم يعين الكتاب ولا السنة نوعها. ومعرفة نوعها
حرم على آدم أكل شجرة معينة وهي أشياء مباحة، فكيف من باب أولى أن تترك الأشياء المحرمة من مع الأشياء الحشيش وهذه الأفيون وغيرها من المخدرات. نعم
أحسن الله إليكم. ومعرفة نوعها لا ينفع والجهل به لا يضر، هذا ما ذكره ابن جرير ملخصا، وكذلك رجح الرازي الإبهام في تفسيره. وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، أي بسبب أكلهما منها فنحاهما ووقعا في الزلل والخطيئة ومعصية أمر الله فأخرجهما مما كان فيه من اللباس والمنزل الرحب والراحة والنعيم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين إلى وقت معين، ثم تقوم القيامة. وقد اختلفت الروايات في محل هبوط آدم وحواء والشيطان، فقيل أن آدم نزل في الهند ونزل معه الحجر الأسود، وحواء بجدة، وإبليس بجدة وحواء بجدة.
إيش الفرق بين جدة وجدة؟ يعني اللي موجود في كتب الأولين جدة، ها بضم الله، لكن الناس يقولون جدة.
نعم، وحواء بجدة، وإبليس بسستميسيان
بدستميسان يعني بس أذكمت هذا دستميسان بلدة قرب البصرة كما في العراق
بالقرب من البصرة. رواه عن أبي رواه ابن أبي حاتم وقال عبد الرزاق.
ولذلك يعني تعليق يعني كون يعني إبليس نزل في العراق ففي مكان الشرور والفتن، دائما مشاكل كثير في الجهات العراق إلا فيها صالحين فيها علماء فيها. وذلك قال الحجاج بن يوسف الثقفي يا أهل العراق يا أهل النفاق والشقاق وسوء ومساوي الأخلاق، سبحان الله إبليس نزل فيها. ودلالة ذلك
صح أنه إبليس نزل
على كلامه على اعتبار كلامه أنه نزل فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا وفي نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، رواه البخاري وأشار إلى المشرق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، المشرق يعني جهة العراق جهة إيران وهذه المحلة.
أحسن الله عليكم. وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف وساق السند إلى أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وروى مسلم والنسائي عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيها خلق آدم وفيها أدخل الجنة وفيها أخرج منها. وقال الرازي اعلم أن في هذه الآية تهديدا عن كل المعاصي
التي تسبب الحرمان من النعم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال تعالى إن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم من عذابي لشديد. فالمعاصي تزيل النعم والطاعات تزيد النعم ثبتها. نكتب بهذا ولا نروح عند الشيخ الحين؟ إيه. الآن نروح الآن
من أحد يصلي إيش عنده؟
نروح هنا؟
إيه.
نروح؟
إيه. طيب. نصلي إيش عنده؟
طيب.
جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الدرس القادم سيكون بعد العصر، يكون بعد المغرب يكون بعد العصر بس ننتظر الفسح
يوم الأربعاء،
بدل ما يروح الشيخ خالد ويجي بعض الناس يحضرون العصر ويروحون يرجعون مرة واحدة
من عصر العشاء
إن شاء الله.
من عصر العشاء صح؟
لا
من عصر
العصر
بس العصر في دروس
درس واحد
عندنا درس خفيف
بس واحدة علق عليها هذه علق عليها الشيخ رجع لها سورة العرف قبل ما يجدها. جزاكم الله خيرا وصلى الله
وسلم على نبينا محمد. ايوه نزل على وضعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ذكرنا في درس السابق الحديث عن أنه يؤتى بملك الموت بين الجنة والنار ويذبح بينهما ويقال لأهل الجنة بعد دخول الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وذكرنا هذا القول بناء على قول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ووجدنا من بعض أهل العلم أنكر هذا وقال أنه لا يذبح ملك الموت، وإنما يذبح الموت، يؤتى بالموت بصورة كبش فيذبح بين الجنة والنار وليس ملك الموت
العرب،
مثل ما يؤتى بالقرآن ويؤتى بالصيام بأشكال يوم القيامة يعني تشفع لأصحابها، وكذلك يؤتى يؤتى بالموت على صورة كبش وليس هو ملك الموت. واستدلوا بقول ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية في فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار والرد على من قال أن الذبح لملك الموت وأن ذلك مجاز لا حقيقة له. واستدل ابن القيم بقوله: أو ما سمعت بذبح للموت بين المنزلين، أي بين الجنة والنار، كذبح كبش الضاني. حاشا، يقول ابن القيم، حاشا لذي الملك الكريم يعني الذبح، وإنما هو الموت المحتوم للإنسان. فأنا تراجع عن قولي بأن المذبوح هو ملك الموت، وإنما هو سورة يعني هيئها الله تعالى على ملك الموت وليس هو ملك الموت، موافقة لكلام ابن القيم رحمه الله. حتى قال ابن القيم: والله ينشئ كبشا أملحا يوم المعاد يرى لنا بعيان. ينشئ الله يعني وليس هو ملك الموت. هذه قهوة هذه ما هو؟ طيب نقدم.
قدم
القهوة
حق
هذه. ها طيب جماعة زعلوا علينا طيب ومعانا سمع جاي إن شاء الله خاص لما يكثرون
سمع كذا بعيدة حلوة أحسن
هو عشان ايضا منشوش عليهم. يلا حسنت قهوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال محمد بن نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى في تفسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير، قال السدي في تفسيره في تفسير آية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال رحمه الله تعالى: قال السدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء. قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل هذه الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، إلى قوله: هم الخاسرون. وقد أخبر تعالى أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا، ولو كان في الحقارة والصغر مثل البعوضة، كما أنه لا يستنكف عن خلقها، كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في غير موضع من القرآن. ومعنى لا يستحي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما بأي صور بأي شيء صغيرا كان أو كبيرا. وما هنا للتقليل، كما تقول: لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء فما فوقها، بمعنى أي فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف لك رجل باللؤم والشح فيقول السامع: نعم، وهو فوق ذلك، أي من الشح والبخل. وهذا قول كسائي وأبي عبيد، قاله الرازي وأكثر المحققين. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي إن الذين آمنوا يؤمنون بما يضرب الله من الأمثال صغيرها وكبيرها، ويعلمون أنها الحق، ويعلمون أنها الحق من ربهم، ويهديهم الله، ويهديهم الله بها، لأنه كلام الرحمن.
الهدف من ضرب الأمثال في القرآن هو من أجل الهداية لمن أراد الله هدايته، ولزيادة الإيمان في قلوب أهل الإيمان لمن كان الله تعالى هداه، ولتوضيح الشيء الذي لا يتضح إلا بالمثال وبالأمثال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الذين كفروا، قال الله تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال رحمه الله تعالى: مستصغرين هذه الأمثال ضلالا منهم، كما قال في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا.
عن عددهم وهم 19 ملكا من خزنة النار.
ورد حديث في البخاري ومسلم على الموت.
نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشربون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. وكلهم قد رآه، ويقال لأهل النار مثل ذلك.
هذا اللي يعني اللي يعني
فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت.
أقول هذا اللي يعني أنا أولا يقول أنه ملك الموت، لأنه كل واحد يعرف صاحبه اللي جاءه، مثل واحد سارق جاءك، مثل واحد قاتل جاءك يبغى يقتلك تعرفه. فالناس يوم القيامة يعرفون أن هذا هو ملك الموت الذي قبض أرواحه. فلذلك قلت هذا القول، ولكن ما يعني برع كلام ابن القيم هم الأصل يعني الحمد لله فروع.
أنا وقد يستشكل البعض الحديث ظانين أن المراد بالموت ملك الموت، وهذا الظن غير صحيح، فالمقصود نفس الموت يمثله الله بكبش محسوس، وتمثيل المعنويات بالمحسوسات يوم القيامة كثير، ومنه جعل الأعيان أشياء محسوسة موزونة، وكونها تحاج عن صاحبها.
نعم،
أحسن الله عليكم. كما قال في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وكذلك قال هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين فعن السدي أنه قال في تفسيره عن أبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن المقصود من يضل به كثيرا أي المنافقين ويهدي به كثيرا أي المؤمنين فيزداد المنافقين ضلالا لتكذيبهم بما علموه حقا ويقينا من المثل الذي ضربه الله وأنه لما ضرب له موافق فذلك إضلال الله إياهم به ويهدي به كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم إيمانا وهدى فيزيدهم إيمانا وهدى إلى هداهم لتصديقهم بما قد علموه حقا ويقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم وما يضل به إلا الفاسقين الفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها فالفاسق يشمل الكافر والعاصي ولكن الفسق في الكفر أشد وأفحش والمراد من الآية بالفاسق الكافر والله أعلم بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
الفسق نوعان فسق أصغر وفسق أكبر الفسق الأصغر بالمعاصي والفسق الأكبر بالكفر الشرك الأكبر نفي من الإسلام
أحسن الله
مثل الظلم نوعان ظلم أصغر وظلم أكبر الظلم الأصغر ودون الكفر بالله عز وجل والشرك به والأكبر هو الكفر
أحسن الله لك
إن الشرك لظلم عظيم
وهذه صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين وقوله عهد الله هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل
قال الإمام محمد أحمد الشاكر رحمه الله عني بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيد وعهده إلى جميع في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله الشاهدة لهم على صدقهم قالوا ونقض ذلك تركهم الإقرار بما ثبت لهم صحة بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق وهو حسن يعني الجنب بين كلها
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قال رحمه الله تعالى أي كل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه ويفسدون في الأرض أي يفسدون بكفرهم بعدم تمسكهم بما أمر الله فيحلون المحرمات ويحرمون المحللات ويشيعون الشرك ويشيعون الشرك والكفر بين الناس ويزينونه لهم بأنه هو الصواب والحق أولئك هم الخاسرون في الآخرة قال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب والخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم من رحمة الله بمعصيتهم إياه وفي قوله الخاسرون
أي الخاسرون في الآخرة، دليل على الصفات المتقدمة مقصود بها صفات الكفار، لأنهم خسروا الآخرة ولا يخسرها إلا الكافرون. قال الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون، أي كيف تجحدون وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف، أو تشركون به فتعبدون سواه، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ويفسر هذا قوله تعالى كما قال ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة: ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين، قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى، فهذه ميتتان وحياتان. وهو تفسير قوله كيف تكفرون.
قال الله فسر القرآن بالقرآن، فسر القرآن بالقرآن، فإذا لم يوجد تفسيره من القرآن يفسر بالسنة النبوية، فإذا لم يوجد تفسيره بالسنة النبوية فسر بأقوال الصحابة، فإذا لم يوجد بتفسير التابعين، فإذا لم يوجد بكلام العرب. فهنا الله تعالى فسر القرآن بالقرآن: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وحياكم، فسرت بالآيات اللي في سورة غافر.
أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر الله دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم، ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قال مجاهد: وخلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان بإذن الله، فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال، لأنه وهذا قال والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى فسواهن سبع سماوات، أي فخلق السماء سبعا. يوجد خلاف بين المفسرين من حيث خلق الأرض قبل السماء أو السماء قبل الأرض، ولكن من الطرفين حجة، ولكل من الطرفين حجة، إلا أن حجة القائلين بابتداء خلق الأرض ثم السماء أقوى لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فقوله ثم
يقال أنه خلقت الأرض بدون شيء، بدون شيار، بدون نباتات، بدون مياه كذا جامدة، ثم خلق الله تعالى السماء، ثم جاء ودحى الأرض بالأشجار والنباتات وما فيها من الخلقات. هذا يدل على أن خلقت الأرض أولا ثم السماء، وهذا الأمر لا يزيد في إيماننا ولا ينقص من إيماننا شيء، يعني سواء خلقت السماء ولا خلقت الأرض.
نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فقوله ثم يفيد الترتيب، أي أن الله خلق الأرض وما فيها، ثم بعد ذلك قصد السماء فسواهن سبعا، وحجة القائلين بابتداء خلق السماوات ثم الأرض قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. نقل هذا ابن جرير عن قتادة، ولكن هذا القول أي تقدم السماء على الأرض ليس صحيحا، والصحيح بخلافه أي تقدم الأرض على السماء. ففي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء، وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها من المياه فتنبت النباتات على اختلاف أنواعها وصفاتها وأصنافها وألوانها وأشكالها. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى: وإذ قال ربك،
على تكريم الله تعالى لبني آدم كما قال الله تعالى: لقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، فاختيار آدم ليسكن الأرض دل على تكريم الله تعالى لبني آدم له ولبني من بعده. نعم،
صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة أي أقصص يا محمد على قومك ذلك إني جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا.
هذا المعنى الصحيح، لا أنه خالف لله تعالى في الأرض،
خليفة لله.
نعم، خليفة لله في الأرض. نعم، سيأتي الآن تفصيل هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. وهذا هو الصواب في تفسير خليفة، لا قول من يقول أن آدم خليفة الله في الأرض مستدلا بقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قال رحمه الله تعالى: قلت إن معنى الخليفة يستلزم قطعا غياب المخلوف كليا كان ذلك أو جزئيا، أعني إما بموت أو ارتحال أو عزل أو اعتزال أو أي سبب أو أي أسباب أخرى تحول دون متابعة المخلوف المزاولة عمله. مزاولة عمله، كقولك مثلا: أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد موته، أو كقولك: استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة أي حال غيابه صلى الله عليه وسلم عنها في إحدى غزواته. فإذا اتضح هذا وحصلت به القناعة إذ أدرك المقتنع حالا خطأ قول القائل أن آدم عليه السلام جعله الله خليفة عنه في الأرض وذلك لأسباب الآتية: أولا، يستحيل غياب الله سبحانه عن ملكه كليا أو جزئيا، فهو قيوم السماوات والأرض، ولا تعزب عن عمله مثقال ذرة ولا تعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فلا يحتاج إذن لخليفة ولا لوكيل ولا لنائب ولا لمن يليه، وهو الغني عن العالمين. ثانيا، من أجل أن يكون آدم أو النوع الإنساني صالح للخلافة عن الله يستلزم أن يكون له صفات مماثلة لصفات الله تعالى وتقديس، ولما كان الإنسان ككل مخلوق لا يحمل صفات مماثلة
فيستلزم أن تكون له صفات
يستلزم أن تكون له صفات مماثلة لصفات الله تعالى وتقديس
وتقدس
أحسن الله عليكم. نعم، يستلزم أن تكون له صفات مماثلة لصفات الله تعالى وتقدس.
وهذا يستحيل، فلو كان المقصود به أنه أن آدم خليفة لله تعالى في الأرض لاستلزم تكون صفات آدم كصفات الله، وهذا مستحيل.
ولما كان الإنسان ككل مخلوق لا يحمل صفات مماثلة لصفات الله، بل هو ناقص في جميع صفاته، والله سبحانه كامل في جميع صفاته، صار تباين كلي، فكيف تجوز خلافة الناقص للكامل؟ تعالى الله عن المثيل والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثالثا، ثبت أن الإنسان لا يصلح أن يكون خليفة لله ولا وكيلا عنه، بل العكس وهو الصواب، فالله سبحانه هو الوكيل والخليفة، وإليك قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل والله على كل شيء وكيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكفى بالله وكيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل. رابعا، ليس في الكتاب ولا في السنة أي دليل ظاهر أو خفي أو مستنتج بأن الإنسان خليفة الله في الأرض لأنه قال إني جاعل في الأرض خليفة. ولا يفهم من هذا القول أن آدم عليه الصلاة والسلام خليفة الله في الأرض لأنه قال إني جاعل في الأرض خليفة. نعم قال هذا، إنما لم يقل إني جاعل لي في الأرض خليفة أو إني جاعل في الأرض خليفة لي أو خليفتي. فمن أين استنتجنا أن آدم عليه السلام أو النوع الإنساني خليفة الله في الأرض؟ ألا إن شاء الله إن شأن الله لأجل وأعظم من ذلك، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. على أن أكثر المفسرين قالوا أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، أو على قول من قال خلائف لمن قبلهم من الجن أو المخلوقين الآخرين الذين يحتمل أنهم كانوا على ظهر الأرض قبل أن يكون النوع الإنساني على ظهرها. والتفسير الأول أظهر ومؤيد بالكتاب والسنة. أما من قال أن المقصود بالخلافة هي الخلافة فقط بالأحكام فهذا قول ليس مسلما به، لأن الحكم المعتبر المأخوذ من الوحيين الذي حكم به ليس حكمه إنما هو حكم الله، وهو تعبد لله، وشتان ما بين العبادة وبين النيابة والخلافة. وهكذا يتضح أن الذي حكم إنما حكم بحكم الله لا نيابة عنه. على أن القائلين بهذه الخلافة خلافة الله في الحكم ليس لهم أي دليل من الكتاب والسنة على ذلك، وكما اتضح أن الدليل بخلاف قولهم فلم يبقى إلا اجتهادات الرجال واحتمالاتهم. ومعلوم أن الاجتهاد والاحتمال شيء وقول الله ورسوله شيء آخر، إذ لا اجتهاد في مورد النص، وإذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال، لا سيما كهذه القضية التي لا تثبت إلا بخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله الموفق للصواب. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها، كأن الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله كما قد يتوهم، لأن الملائكة وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. قال ابن جريج: إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال ابن جرير: وقال بعضهم إنما قالت الملائكة ما قالت، لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك.
أن بني آدم مجبولين على الخير ومجبولين على فعل الشر، وأما الملائكة فهم مجبولين على فعل الخير فقط، لذلك وصفوهم بالفساد، فساد الآدم وذريته.
السلام عليكم. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وهو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة. فقال تعالى مجيبا لهم: وقال إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، لأني سأجعل فيهم الأنبياء والرسل الصالحين والأولياء. وسيأتي إن شاء الله عن ابن مسعود وابن عباس وبعض الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال رحمه الله تعالى: هذا مقام ذكر الله فيه آدم وشرفه على الملائكة، لأن الله تعالى علمه ما لم يعلم الملائكة، فقد قال: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء جميع المخلوقات جليلها ودقيقها. ومؤيد هذا ما جاء في حديث الشفاعة العظمى قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، من حديث صحيح البخاري.
فيقول: أنت أبو البشر بدل أبو الناس.
فدل هذا على أنه علمه أسماء المخلوقات، ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات. وقوله عرضهم بصيغة من يعقل للتغليب فيدخل معهم غير العاقل، كما قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، الآية. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض الخلق على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي أنبئوني بأسماء من عرضتهم عليكم من المخلوقات. وكانت الملائكة تظن أن الله لا يخلق خلقا إلا ويكونون هم أعلم منهم، فإن كنتم صادقين بأنكم أعلم من كل خلق الذي منهم آدم، فأنبئوني بأسماء الخلق الذين عرضتهم عليكم. قاله الحسن وقتاده. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن مسعود وعن مرة عن ابن مسعود وعن الناس من الصحابة نعم وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن الناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن كل بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. قال ابن جرير عن ابن عباس بمعناه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا؟ فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي أنهم ظنوا أنهم جميعا سيسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، ولم يعلموا أنه سيكون منهم أنبياء وأولياء صالحون. ولذلك قال الله لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء، إعجازا لهم إن كنتم صادقين في قولكم أنهم يستسفكون ويفسدون في الأرض، فإن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، فأنتم بالأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين بها. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. وسبحان الله، تنزيه الله نفسه عن السوء. وقال عمر لعلي: لا إله إلا الله قد عرفناها، فما سبحان الله؟ فقال علي: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. وسأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال: اسم يعظم الله به ويحاشى به عن الله، وأوكل العلم بذلك له سبحانه لأنه هو العليم الحكيم. فقال الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم: قال: أنت جبرائيل، أنت ميكائيل، أنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها. وقال مجاهد: اسم كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك. فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من الأسماء، قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس، وهو أن المعنى من قوله تعالى وأعلم ما تبدون أي قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والذي كانوا يكتمون ما كان منطويا عليه إبليس من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته. أما شبهة أن الله تعالى قال وما كنتم تكتمون أي أن الفعل وارد في صيغته الجمع، فبينما المقصود هو إبليس الذي كان يكتم عصيان الله تعالى وهو مفرد، فنقول إن العرب كانت تقول مثلا قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض. وعلى هذا أيضا جرى أسلوب القرآن في بعض الآيات كقوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، فينادونك فعل وارد بصيغة الجمع، بينما المنادي كان واحدا من بني تميم. وكذلك قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة لآدم عليه السلام من الله تعالى امتن الله بها على ذريته، فأخبر أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم كما في حديث الشفاعة المتقدم وأسجد لك ملائكته، وذلك إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما وطاعة لله عز وجل، لأنها امتثال لأمره تعالى. وقال قتادة قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجود لآدم، وهكذا سجد الملائكة طائعين لأمر الله إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد ورد أقوال في وصف إبليس قبل أن يرتكب المعصية نذكرها هنا للبيان. فقيل أنه كان من حي الملائكة يقال له الجن، وكان رئيسا لهم وخازنا للجنان، وله سلطان وله سلطان
كلها يعني ما عليها أدل، إنما اجتهادات علماء
أحسن الله عليكم. فقيل أنه كان حي الملائكة يقال له فقيل أنه كان حي من الملائكة يقال له الجن، وكان رئيسا لهم وخازنا للجنان، وله سلطان سماء الدنيا، وله سلطان على الأرض، إلى آخر ما ورد في وصفه. ولكن ابن جرير نقل السند عن الحسن أنه قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، ولأنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. هذا إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا لما أمر الله له الملائكة بالسجود فدخل إبليس في خطابهم، وكان قبل المعصية عبدا صالحا يتعبد مع الملائكة، فلما أمر الله بالسجود لآدم فسجد الملائكة طاعة لله، إلا إبليس أبى واستكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام حسدا منه على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيني.
يعني أنه خلقه الله من نار غير الجن، وبني آدم خلقهم الله من طين،
وكانت المعصية ابتداء ذنوبه وسببها الكبر،
والكبر من أنواع الكفر بالله تعالى، كفر الإباء والاستكبار، نوع الكفر الأكبر كفر الإباء والاستكبار. نعم
أحسن الله عليكم. وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد مقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة، وكان من الكافرين بسبب امتناعه أي صار من الكافرين. وقيل أن السجود كان خاصا بملائكة الأرض، والراجح أن الملائكة جميعهم سجدوا أي ملائكة الأرض والسماء، وظاهر الآية الكريمة العموم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس.
نسخ السجود لغير الله تعالى قد كان جائزا في الأمم السابقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فكان وأبوي يوسف عليه السلام خروا له سجدا، وكان السجود ليس سجود عبادة وإنما سجود شكر وتقدير يعني. ثم جاء التحريم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسجود لغير الله تعالى وأنه محرم، نعم، وأنه لا يكون إلا لله.
قال الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقمنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال رحمه الله تعالى يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم أنه أمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس وأنه أباح له الجنة يسكن فيها حيث شاء حيث يشاء ويأكل منها حيث يشاء ما شاء رغدا أي هنيئا واس أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال نعم نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا.
إذن آدم نبي من أنبياء الله تعالى
يعني عيانا. فقال اسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها الله آدم أهي في السماء أم في الأرض؟ فالأكثرون على أنها في السماء وقال المعتزلة والقدرية بأنها في الأرض وسيأتي بيان ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى.
ما وجدت شيء هذا في هذا الكلام هل الجنة في السماء في الأرض؟ ما وجدته. والظاهر أن القول الصحيح وأن الجنة في السماء بدليل هذه الآيات وهو قوله تعالى قلنا هبطوا الهبوط يكون من أعلى إلى أدنى فدل على أن الجنة في العلو. وأيضا الآية اللي في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى سدرة ما يخشى فهذه في السماء في العلو الجنة. وأيضا الحديث إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس إنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفيه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنان فدل ذلك على أن الجنة في السماء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة كما صرح بذلك محمد بن إسحاق. وقيل أن
هذا هو الظاهر أن حواء كانت يعني قبل دخول الجنة.
أحسن الله عليكم. وقيل أن خلق حواء كان بعد دخول آدم الجنة كما صرح بذلك السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس
عن صحة هذا الأثر. فإن صح هذا الأثر فحواء خلقت في الجنة
وعن مرة
ولما صح فإنها تكون في الدنيا
كما صرح بذلك السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ما خلاصته أن آدم كان يمشي وحشيا في الجنة ليس له زوج فنام فاستيقظ وعند رأسه امرأة خلقها الله من ضلعه فسألها من أنت؟ قالت امرأة. قال ولما خلقت؟ قالت لتسكن إلي. فقالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم؟ قال حواء. قالوا ولم حواء؟ قال لأن خلقت من شيء حي.
المهم يثبت هذا الحديث وهذا الأثر فنقول أن حواء خلقت في الجنة وإن لم يثبت نقول الأصل أنها خلقت في الأرض وبعد ذلك أدخلت الجنة مع آدم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وأما قوله ولا تقربا هذه الشجرة فهو إخبار من الله تعالى وامتحان آدم وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي. فمن قائل أنها الكرم وقائل أنها
هو العنب
الحنطة.
كانت العرب تسمي العنب الكرم وجاء في الأحاديث النهي عن تسمية العنب بالكرم بدليل لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدار ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم.
وقيل وقائل أنها الحنطة وقائل أنها الحنطة وقائل أنها التينة وقائل أنها السنبلة وقائل أنها النخلة والصواب إنها شجرة ما في الجنة ولم يعين الكتاب ولا السنة نوعها ومعرفة نوعها
حرم على آدم أكل شجرة معينة وهي أشياء مباحة، فكيف من باب أولى أن تترك الأشياء المحرمة من مع الأشياء الحشيش وهذه الأفيون وغيرها من المخدرات.
نعم أحسن الله عليكم. ومعرفة نوعها لا ينفع والجهل به لا يضر، هذا ما ذكره ابن جرير ملخصا، وكذلك رجح الرازي الإبهام في تفسيره. وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، أي بسبب أكلهما منها فنحاهما ووقع في الزلل والخطيئة ومعصية أمر الله فأخرجهما مما كان فيه من اللباس والمنزل الرحب والراحة والنعيم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين إلى وقت معين، ثم تقوم القيامة. وقد اختلفت الروايات في محل هبوط آدم وحواء والشيطان، فقيل أن آدم نزل في الهند ونزل معه الحجر الأسود، وحواء بجدة، وإبليس بجدة، وحواء بجدة.
إيش الفرق بين جدة وجدة؟ يعني اللي موجود في كتب الأولين جدة، ها بضم الله، لكن الناس يقولون جدة.
نعم، وحواء بجدة، وإبليس بسستميسيان،
بدستميسان. يعني بس أودك مات. هذا دستميسان بلدة قرب البصرة كما في العراق.
بالقرب من البصرة. رواه عن أبي، رواه ابن أبي حاتم، وقال عبد الرزاق.
ولذلك يعني تعليق يعني كونه يعني إبليس نزل في العراق ففي مكان الشرور والفتن. دائما مشاكل كثير في جهة العراق. إلا فيها صالحين، فيها علماء، فيها. وذا قال الحجاج بن يوسف الثقفي يا أهل العراق يا أهل النفاق والشقاق وسوء ومساوي الأخلاق. سبحان الله، إبليس نزل فيها. ودلالة ذلك
صح إنه إبليس نزل
على كلامه، على اعتبار كلامه أنه نزل فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا وفي نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري وأشار إلى المشرق، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. المشرق يعني جهة العراق، جهة إيران وهذه المحلة.
أحسن الله عليكم. وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف وساق السند إلى أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وروى مسلم والنسائي عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيها خلق آدم وفيها أدخل الجنة وفيها أخرج منها. وقال الرازي اعلم أن في هذه الآية تهديدا عن كل المعاصي
التي تسبب الحرمة من النعم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذها أليم شديد. قال تعالى إن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم من عذاب إلى شديد. فالمعاصي تزيل النعم والطاعات تزيد النعم تثبتها. نكتب هذا ولا نروح الشيخ دحي؟ لا نروح الآن،
نروح الشيخ دحي عنده،
نروح هنا لأن نروح
طيب نصلي الشيخ عنده. طيب جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الدرس القادم سيكون بعد العصر، يكون بعد المغرب، يكون بعد العصر، بس ننتظر الفسح يوم الأربعاء بدل ما يروح الشيخ خالد ويجي بعض الناس يحضرون العصر ويروحون يرجعون مرة واحدة
من عصر العشاء
إن شاء الله.
من عصر العشاء صح؟
لا
من عصر العصر بس العصر في دروس
درس واحد
عندنا، درس خفيف
بس واحدة علق على هذه
يوم
علق عليها إن الشيخ رجع لك سورة العرف قبل ما يجدها. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيوه نزل على وضعه.